نجاوب شوية أسئلة. سؤال بيقول: أنا لا أريد أن يراني أحد من أفراد أسرتي وأنا بصلي، فهل من الممكن أن يقبل ربنا صلاتي وأنا في الشارع في المواصلات وأنا جالس أو حتى أثناء نومي؟ هو طبعا كسوفك من أسرتك دي موضوع تاني، هل ممكن تتخلص عن الكسوف ده ولا لا؟ لكن هقول لك على حاجة، إن كنت حافظ الصلوات، حافظ المزامير، حافظ القطع، ممكن وأنت واقف من غير كتاب تقول صلواتك ومفيش حد يحس بيك. ده ممكن تكون باصص من شباك وبتصلي ومحدش واخد باله منك. يا ريت تتدرب على حكاية الحفظ واللي انت بتحفظه تصلي بيه، وربنا يقبل صلواتك في كل حته وانت ماشي وانت قاعد كله. لكن يعني ايه الداعي انك انت ما تصليش في البيت ابدا؟ صلي وهم بره يكونوا خارجين وهم نايمين، هم نايمين وانت صاحي بتصلي. يعني ممكن تصلي في البيت في حالات كثير. سؤال: نحن في الصوم الكبير وكيف نواجه الافكار والمحاربات الشيطانيه؟ الشيطان من شأنه ان يحارب، ولكن نحن لا نستسلم للحرب. المفروض لما يجي لك فكر مش مظبوط ما تستمرش فيه وتطرده وتغير مجرى تفكيرك بحاجة كويسة تفكر فيه. يعني تخلي فكر يحل محل فكر. واحد بيقول: نود أن نعرف حكم الكنيسة على العلامة أوريجانوس، لأن شخصيته وتعليمه بالقطع أثر في تعليم كنيستنا وله محبوه ومعارضوه، ولكن الكنيسة تحكم عليه من ضمن الآباء المحرومين أم لا؟ وإذا كان حرم من البابا ديمتريوس فلماذا تحتذي به الكنيسة وتضعه في تاريخها؟ الكنيسة في التاريخ بتحط كل حاجة، الكويس والوحش. بتحط أوريجانوس وبتحط أريوس وبتحط خرطقة ومبتدعين وبتحط قديسين ورعاه وكل حاجة. لكن أوريجانوس لم يحرم من البابا ديمتريوس فقط، إنما من بعض باباوات الإسكندرية أيضا. في القرن الرابع كان متزعم الحركة ضد أوريجانوس البابا توفيلس البطريرك 23 والقديس إبيثانيوس أسقف قبرص، وزي ما قلت مرة في إحدى المحاضرات أوريجانوس بسببه اختلف قديسون مع قديسين. وليست كنيستنا فقط ضد أوريجانوس، إنما أيضا الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية الأخرى في مجمعهم الخامس والسادس ضد أوريجانوس وتعليم أوريجانوس. هو رجل كان ذكي جدا، ولكن بحث في أمور فوق طاقته فأخطأ. واحد يقول: أريد تفسير هذه الآية: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. أولا هي مش آية، دي عبارة قالها القديس الأنبا بولس السائق: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. يعني ربنا هو اللي بيبعث لك الضيقة علشان تاخد بركتها، مش عشان تهرب منها. فلما تهرب من الضيقة يبقى بتهرب من البركة اللي تيجي ورا الضيقة. ما المقصود بإصنع لكم أصدقاء بمال الظلم؟ يا ما رديت على الآية دي بس الظاهر صح، بس السؤال ده جديد. مال الظلم يعني المال اللي أنت ظلمت فيه الفقراء وظلمت فيه الكنيسة من عشورك وبكورك ولم تدفعه، فده مال ظلم. لكن مش مال ظلم يعني واحد يسرق فلوس ويتبرع بيها، لا. انما مال الظلم يعني ربنا قال لك ادي عشورك للفقر، فانت ظلمت الفقر وما ادتهمش العشور، يبقى العشور اللي عندك دي مال ظلم. وهكذا البكور وهكذا النذور وهكذا باقي الحاجات اللي من النوع ده. واحد بيقول انا رشحت ضابط احتياطي بالجيش واليوم تم اختياري كضابط احتياطي بالجيش، وهذا الامر يشغلني كثيرا، ماذا تنصحني قداستكم، وخاصة ان قداستكم كنت ضابط احتياط الجيش؟ ايه اللي هيضرك؟ خدنا الجيش الجدية والنظام والطاعة والتفكير والتفكير وحاجات كثيرة جدا تقدر تستفيدها من الجيش. لكن انت خايف من ايه؟ لا تقوم حرب يعني وتروح فيها؟ ما تخافش، احنا مش هنقوم بحرب ابدا. والدولة بتاعتنا تعبت كثيرا في التنمية وفي بناء الحضارة وفي البنية الاساسية، ومش عايزة تخش في حرب تخرب عليها حاجات. لكن في مبدأ في الجيش يقول الاستعداد للحرب يمنع الحرب. يعني لما عدوك يشعر انك انت مستعد وقوي وبتتمرن ومجهز نفسك بالجنود والمعدات والحاجات دي، مش يخش معاك ويخاف منك، ويبقى الاستعداد للحرب يمنع الحرب. فانت ما تخافش. واحد يقول تهلل قلبي فرحا بحصولي على محاضرات قداستكم على السي دي، ونشكر على ذلك ونشكر نيافه الانبا مرقس الذي قام بهذا العمل الجميل، ونرجو تسجيل المحاضرات القديمه على السي دي مثل عظام سفر الرؤيا والنشيد ورميه 12 وغيرها. ممكن، مفيش مانع. رميه 12 طلعناها كتاب، ومحاضرات النشيد ننشرها دلوقتي بالتوالي في جريدة وطني، وبعد ما تخلص تطلع كتاب ربما بعد شهرين ثلاثة تكون طلعت. والرؤية هيبقى بعد النشيد ان شاء الله، فما فيش مانع يطلعوها على سيدي. واحد بيقول كيف انسى الماضي والحاضر واتفائل بغد حين كان القلب رخوا كلما قام كذا. ده يقول الشعر كيف انسى الحاضر القوي ينسيك الماضي الضعيف، والحاضر المشرق ينسيك الماضي المظلم، والحاضر اللي فيه محبة ربنا ينسيك الماضي اللي هو بعيد عن ربنا. فكيف تنسى بأنك انت تعيش حياة ضد الأول فيتنسي الحاجات الأولى؟ واحد بيقول اريد معرفة طبيعة الروح بعد انفصالها من الجسد، وكيف تتأقلم مع هذا الجو الجديد. هتعرف الحكاية دي بعد عمر طويل ان شاء الله، لكن دلوقتي في الحقيقة الذين خرجوا من الجسد بالموت ورجعوا بالقيامة لم يخبرونا اطلاقا ايه اللي حصل للروح بعد ما خرج. يعني كنا نتمنى من لعازر اخو مريم ومرسى يقول لنا لما خرجت روحه راحت فين وعملت ايه، ما قالناش. يا ريت تطلب شفاعة لعازر في هذا الموضوع وتقول له اسهر لي ولو سهل وقول لي روح، ومش هيقول لك حاجة انا عارف. وهكذا قام كثيرون من الموت ولكنهم لم يخبروا. في امور مختومة بالصمت ليس لنا ان نعرفها، زي بولس الرسول لما قال انني اختطفت الى السماء الثالثة، يعني قال عن نفسه انه اختطف الى السماء الثالثة، وقال ان سمعت كلمات لا ينطق بها. يعني لا ينطق بها؟ ولا يسوغ لانسان ان يتكلم عنها. ففي اشياء مختومة بالصمت، ربنا ما بيسمحش ان احنا نتكلم عنها. لكن يعني علشان اقول لك قليل من عدم المعرفة التي عندي بهذا الموضوع، اقول لك ان تختلف الروح على حسب نوعيتها، هل هي روح بارة ام روح خاطئة ام روح بين شعورها ايه وهي خارجة. طبعا شعور الروح البارة غير شعور الروح الخاطئة غير شعور الروح المتشككة في مصيرها. واحد بيقول هل القديس يوحنا المعمدان لا يعتبر اول شهيد في المسيحية حيث قطعت رأسه؟ بنعتبر القديس استفانوس هو اول شهيد في المسيحية، لكن نعتبر يوحنا المعمدان اخر شهداء العهد القديم او فترة ما بين العهدين، لان ما كانتش تأسست المسيحية بالصلب والفداء والروح القدس والاسرار، ما كانتش تأسست لسه، عشان كده ما بنسموهوش اول شهيد في المسيحية. المسيحية ما كانتش لسه تأسست. يعني شوية اسئلة عن الخلع، ومع ان تكلمت اكثر من مرة عن الخلع ونشر لي في جريدة وطن وجريدة الاهرام، لكن هذا الموضوع مش عايز ينخلع من ذاكرة الناس. هقول لكم شوية كلمات بسيطة كده على باب الله. يعني الخلع قرار مدني وليس قرارا كنسيا، دي أول حاجة لازم تحطها في مخك. قرارا يعتبر قرارا مدنيا وليس قرارا كنسيا، المحكمة المدنية هي اللي بتحكم، يعني الاثنين بيدخلوا عموما. بينصفوا عن بعض. ولكن هل الكنيسة تعتبر ده صلاة أو ما تعتبروش صلاة؟ لا، الكنيسة ما تعتبروش صلاة. زي واحد برضه بيسأل بيقول ما احنا بنقول الصلاة لا صلاة إلا لعلة الزنا، ما ده مش صلاة ده خلع. واحد يقول ما فيش خلع في الكتاب المقدس، يقول له ما فيش، احنا ما بنقولش دي حاجة كتابية ولا حاجة تماثيل، دي حاجة مدنية. دي حاجة ايه؟ مدنية. طب ايه ناقصنا منها؟ هو القانون بيقول اذا اختلف الزوج والزوجة في المذهب او الملة او الطائفة بتطبق الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية بتعطي الرجل الحق في تطليق امرأته بالارادة المنفردة، يقول لها اذهبي طالقة لم ثلاثا، انتهت العلاقة بينه وبينها وبقت طلقة بائنة وانتهت الحكاية بإرادتك المنفرد. طب افرض ان المرأة نفسها تعبانة من الرجل، مش قادرة تعيش معاه، وفي رجالة متهالين، يعني هو كل الرجالة من نوع ابراهيم وإسحاق ويعقوب؟ لا، ده في رجاله من نوع عيسو ومن نوع قايين ومن حاجات كثيره يعني مسالين، واستحاله المعيشه بينهم وعايزين يبتعدوا عن بعض. تقول لي طب ممكن هي تروح بيت ابوك وتبتعد عنه؟ تقدر تروح بيت ابوها وتبتعد عنه، لكن تظل الرابطه الرسميه بينهم قائمه. يعني عايزه تسافر في الخارج لازم تاخد موافقه زوجها، يعني مش موافق يعاند معاه، عندها بعثه في الخارج وعايزه تروح ولا انا مش موافق انك انت تسافر، يعني عايز يعكس العكس، واسباب اخرى كثيره. الشريعه الاسلاميه نفسها قالت ان ممكن المراه تخلع من الرجل اذا طلبت ذلك. في القضية اللي حدثت دي والمحكمة حكمت بأن ما ينفعش الخلع للمسيحيين، حكموا بحسب الإنجيل، ويا ريتهم يحكموا بالإنجيل على طول، ده في مئات القضايا حكموا فيها بالطلاق بالشريعة المسيحية بالشريعة الإسلامية بالنسبة للمسيحيين، مئات القضايا. ما دام بيطبقوا الشريعه لصالح الرجل، ايه المانع انهم يطبقوها لصالح المراه؟ والا يبقى تطبيق ما فيهوش عدل، ان نطبقه لصالح الرجل مره وما نطبقوش لصالح المراه. وسواء في صالح الرجل او في صالح المراه، ده زي ما قلت برضو ده مجرد انفصال وليس طلاق، وإن هو انفصال مدني وليس انفصالا كنسيا، ويرجع الأمر برضه للمجلس الإكليريكي هو اللي يدس في الموضوع ويقول يصح أو لا يصح. إيه يعني أنتوا الحكاية شغالة معاكوا ليه؟ إيه اللي هننضر منه أو هنخسره؟ ده في رجاله بيعذبوا نسوان، طبعا هم ما يبقوش رجاله بالمعنى المفهوم لما يكونوا بيعذبوا نسوان، يعني يتشطر على راجل زيه ويعذبه، لكن اهو بضعف المراه بيستغلوا بيعذبوا، فعايزه تبعد عنه، تبعد لكن مش طلاق. نبعد النار عن القش او القش عن النار، وبرضه ما يعتبرش الطلاق من ناحية الكنيسة، لكن من ناحية القانون المدني أهو طلاق، أهو خلع. حتى نفس القانون المدني لم يسميه طلاقا، ما قالش يصرح للمرأة بتطلق زوجها، لا بالخلع. يعني ما سمعوش صلاة برضه. ثم ايضا الراجل اللي بيحسن معاملة زوجته مش ممكن الزوجة هتطلب الانخلاع منه، ده بالعكس. الرجال اللي بيثوروا على الخلق الاولى بهم ان يثوروا على انفسهم في اساءة معاملتهم لزوجاتهم لدرجة ان الزوجة ما بقتش تطيقه ولا عايزة تشوفه. هو الغلطان اظن الخايف الكل عشان واحد بيقول سؤال ان الله تبارك اسمه خلق الملائكة وبعد ذلك تكبر بعض الملائكة وسقطوا، لكن هناك تعلم ان الله خلق الملائكة لا تخطى ثم خلق الجن لا تخطى. ربنا خلق انواع من الخليقة، نوع الخليقة المادية زي الجبال والانهار والاراضي والاخر دي لا تخطئ ولا تصيب، دي ملهاش ارادة حرة. وخلق الحيوانات ايضا ليست لها ارادة حرة، فدي ايضا لا تخطئ ولا تصيب. وخلق مخلوقات لها ارادة حرة، الملائكة والبشر، فبإرادتهم الحرة ممكن يخطئوا وممكن أن يصيب. فبعض الملائكة أخطأوا وصاروا شياطين، وملائكة لم يخطئوا واستمروا ملائكة. دي حرية الإرادة اللي ربنا خلقها. واحد بيقول لي أنا شاب حاصل على إعدادية، وقد أرسلتكم قلت في الأسبوع الماضي إن الرهبنة لا تشترط مؤهل عالي، فقد ذهبت هذا الأسبوع إلى دير كذا الاسم ولكنه رفضنا بسبب المؤهل، فجاء إرشادي إلى دير يخمل. أنا أعتقد في ضميري من الداخل إن الدير رفضك لسبب آخر، لان عندنا في الاديره رهبان ما حصلوش على مؤهل عالي وناس كويسين وحلوين خالص، فجايز رفضك لكن مش بسبب الاعداديه. والاديره كتير، لكن انت شوف بنفسك بالظبط ايه الخطا اللي فيك اللي بيخلي الدين لا يقبلك. نكتفي بالأسئلة.